بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد المقري الداني رحمه الله تعالى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله عز وجل بقوم عذابا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب قول الله عز وجل
قول النبي
صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله عز وجل بقوم عذابا. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. قال باب ما جاء في القاتل والمقتول في الفتنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح.
قل إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم كما جاء في الحديث الصحيح ثم يبعثون على نياته. نعم.
قال باب ما جاء في القاتل والمقتول في الفتنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح.
يقول هنا في الحاشية وفي معنى الحديث قولان، حدوما أن الله تعالى إذا أراد أن يأخذ بسطواته العاصين من عباده وفيهم أهل الطاعة أرسل عذابه على جميعهم ثم يبعث أو يبعث كل منهم على حسب عمله، كان صالحا فعقبه صالحة ولا فسيئة، فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين. ويؤيد هذا المعنى حديث آخر أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الموارد بسنده عن عائشة مرفوعا إن الله إذا أنزل سطواته بأهل نقمته وفيهم الصالحون فيصابون معهم ثم يبعثون على نيته. والثاني أن أهل الطاعة يقع لهم ذلك، إنما يقع بسبب سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما من أمر ونهى فهو من حقا ليرسل الله عليهم العذاب بل يدفع بهم العذاب. فالحديث على هذا القول فيه تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهي، وأما أهل الطاعة فليصيبهم العذاب بجريرة العصاة. هذا قول القرطبي والأول هو أشبه بظاهر الحديث وإليه مال ابن العربي. والثاني يدل عليه قوله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وهو معنى قوي أيضا أن الذين يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر أنه لا ينالهم هذا العذاب الذي يكون نتيجة هذا المنكر ووجوده. ليه؟ لأنهم ما فعلوا ولا رضوا به ولا سكتوا عنه. أما من كان صالحا قد يكون صالحا في نفسه ما أتى هذا المنكر لكن لم ينهى وسكت، فيكون هذا السكوت سببا في أنهم ينالهم من العذاب الذي أنزله الله عز وجل بالقوم ما نالهم ثم يبعثون يوم القيامة على نيتهم وعلى أعمالهم. نعم.
قال باب ما جاء في القاتل والمقتول،
يعني إما أن يكون هذا العذاب خاص بأنه يتناول الصالح للمصلح لأنه سكت، وإما أن يقال هذا يستثنى منه المصلح. نعم.
قال باب ما جاء في القاتل والمقتول في الفتنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا وقوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما وتغليظ القتل. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم محرمة عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ويسألكم عن أعمالكم. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي بكرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القاتل والمقتول في النار. وروى بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
لماذا ليس أي مقتول وإنما المقتول الذي كان حريصا على قتل صاحبه كما جاء في حديث أبي بكر. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، يعني هذا القاتل يرد النار لأنه قتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وليس المقتول ظلما في النار، إنما المقتول الذي كان حريصا على قتل صاحبه لأنه كان منه عمل وهو حرصه على أن يقتل صاحبه، لكن لم يتحقق له مراده إنما تحقق الفعل منه لهذا كان آثما. نعم.
روى بإسناده رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليكم بالألفة ما لم يختلف الناس، فإذا اختلف الناس ففروا منها، فإن القاتل فيها والمقتول بمنزلة ابني آدم.
نعم، هذا القتال في الفتنة، ولهذا حذر نبيه من القتال في الفتنة، ومن هنا الصحابة رضي الله عليهم فرقوا، فلم يكن فعلهم وسيرتهم رضي الله عنهم في قتال علي ومعاوية كسيرتهم وفعلهم في قتال علي الخوارج، كسيرتهم وفعلهم في قتال أبي بكر للمرتدين. هذه أنواع وقعت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، قتال علي ومعاوية رضي الله عنهما، قتال علي رضي الله عنه الخوارج، قتال الصديق رضي الله عنه للمرتدين. فقتال علي ومعاوية كان قتال فتنة، لهذا اعتزل الصحابة هذا القتال إلا نفر يسير، كما جاء في أثر ابن سيرين رحمه الله تعالى، هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. إذن هؤلاء اعتزلوا، إلا من كان من بعض الصحابة رضوان الله عليهم نفر قليل قاتلوا مع علي ومعاوية، فهذا القتال كان قتال فتنة، ولهذا اعتزل جل الصحابة القتال في ذلك، وأخذوا بهذه النصوص الناهية عن القتال في الفتنة، كما جاء في حديث أبي بكر لما رأى رجلا خارجا من الصحابة قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه، قال ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وما حصل من اعتزال كبار الصحابة كسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وجل الصحابة قد اعتزلوا هذا كما بين، هذه سيرتهم في هذا، فكان المعتزل هو المحمود في ذلك، وأعلى الطوائف هي الطائفة التي اعتزلت، يليها طائفة علي رضي الله عنه بنص حديث النبي تقتلهم أدنى الطائفتين الحق، أدنى يعني أقرب الطائفتين الحق. إذا المعاوية رضي الله عنه على نوع حق، لكن دون ما كان من علي رضي الله عنه. ثم قتال النبي ثم قتال علي الخوارج هذا كان قتالا محمودا، أما القتال الأول لم يكن واجبا ولا مستحبا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، لا هو واجب ولا هو مستحب، وإنما قتال علي رضي الله عنه للخوارج كان قتالا مشروعا، ولهذا شارك الصحابة رضي الله عنهم فيه. وإلى هذا أيضا أشار النبي في هذه الطائفة، قال تمرق على حين فرقة، يبقى سموها الطائفة المارقة، هي تقتلها أدنى الطائفتين الحق، إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما سماها مارقة، لا سمى طائفة معاوية مارقة ولا سمى كذا، وإنما سمى هذه الطائفة طائفة مارقة، ولكنهم قاتلوهم ولم يكفروهم، قاتلوا الخوارج ولم يكفروا، فكانت سيرتهم فيهم غير ما كان من سيرة الصحابة مع قتال علي ومعاوية. ثم لما كان قتال الصديق للمرتدين كانت سيرة أخرى، قاتلوا قتال الكفار، قاتلوا قتال الكفار، هؤلاء الذين ارتدوا يعني وكفروا بهذه الردة كأصحاب مسيلمة وكذا، هؤلاء قاتلوا قتال المرتدين قتال الكفار، فلهذا سبوا منهم سبوا منهم. أما الخوارج فيختلفون في هذا القتال، أما علي ومعاوية رضي الله عنهم فهم غير هذا مطلقا. إذن عندنا أنواع من القتال وقعت، لا يقال في قتال أبي بكر قتال فتنة للمرتدين، ولا يقال في قتال علي الخوارج قتال فتنة، إنما قتال علي ومعاوية كان قتال فتنة، ولهذا كان ترك ذلك هو المستحب شرعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب، روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، وروى بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله، وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهر علينا السلاح فليس منا.
نعم، كيف يكون مسلما ومنا ويشهر السلاح على إخوانه؟ ولهذا كان الخوارج عليهم نظيم يستحقون. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاجل. ولهذا العلماء أيضا الصحيح عندهم أن الخوارج يبدأون بالقتال، يجوز بداءة الخوارج بالقتال، أما البغاة فإنهم يبدأ معهم بالإصلاح، بالإصلاح ودعوتهم إلى ترك ما هم عليه وكذا، لا يبدأ معهم بالسلاح. أما الخوارج فيجوز البداء معهم بالسلاح إذا رأى السلطان ذلك أن يبدأ معهم بالسلاح، لأن النبي قال: لئن أدركتم لأقتلنهم، وقالهم شر القتل تحت أيديهم، وقال: طوبى لمن قتلهم وقتلوا وكذا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على قتال هؤلاء، فإذا رأى الإمام أن يبدأ الخوارج بالقتال قتله. نعم.
روى في إسناده رحمه الله تعالى عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن خفيف الظهر ما لم يشرك بالله شيئا ولم يلقه بدم حرام.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وروى في إسناده رحمه الله تعالى عن يزيد بن صهيب قال: من تقلد سيفه في هذه الفتن لم يزل الله ساخطا عليه حتى يضع حتى يضعه عنه.
ولهذا أصلا الشارع نهى حتى من غير القتال أن يمشي الإنسان ومعه سيفه ولم يضعه في غمده وجرابه، لكن أن يتركه بلا شيء من هذا فقد يجرح أخاه. ونهى أيضا النبي أن يشير أحدكم بسيفه إلى أخيه، نهى النبي عن هذا، وهذه أحاديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. نعم. فكيف إذن بحمل السلاح على أخيه وضربه؟ ما ينبغي ولا يجوز لك أن تمضي وتمشي بين إخوانك في المسجد وكذا وأنت واضع سلاحك في جنبك وسيفه ليس في جرابه وسلاحه ويعني حده ليس في جرابه، لا يجوز هذا حتى لا يصيب الواحد أخاه. كذلك ما يلعبه بالسيف ويداعبه بذلك، ما يجوز هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، إذا كان أبو بكرة يقول هذا ما بالكم بهذه الثورات؟ ولهذا ما يفتي بالثورات إلا جاهل، لا يفتي بالثورات ولا المظاهرات هذه إلا جاهل. ولهذا الحمد لله ما أفتى بها واحد من العلماء المعتبرين. من هو من العلماء المعتبرين الذين أفتوا بالثورات هذه أخوان والمظاهرات؟ أولا هذه كلها صناعة غربية، وما قام الثورات إلا بأس الغرب، ما قامت إلا بأس الغرب، حتى تقع الفتن في المجتمع المسلم وبالتالي يضعف المجتمع المسلم، فتمد الأيدي لهؤلاء الغربي فيتحكمون في المسلمين كيف ما شاء. ما قامت لا تقول ثورة عرابية ولا ثورة مصطفى كامل ولا ثورة سعد زغلول، كل هذه الثورات إنما قامت فأفسدت أكثر مما أصلحت، بل لا صلاح فيها ولا إصلاح فيها. نعم. الأنبياء ما يعرفون ثورات ولا طريقون في الإصلاح، بدأ من ثورات. فين النبي الذي بدأ بثورة وقاد ثورة؟ فين العالم على مر التاريخ اللي قاد ثورة؟ أحمد قاد ثورة ضد الدولة العباسية، شيخ الإسلام قام بثورة ضد المماليك وكذا، ولا ما كانوا علماء، ما قادوا ثورة. ولهذا لما قامت ثورة من أشعث العلماء حذروا من الاقتداء بها، والذين شاركوا فيها كما قال أيوب: فما أحد صرع إلا رغب له عن مصراعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منهم. فكيف تقتدي بهؤلاء ولو خرج فيها من الأفاضل ما خرجوا؟ ندموا على ما كان منهم، ما في ثورة يقودها عالم. نعم. إنما كانت الأولى بتأويل، كانوا يكفرون الحجاج كما ذكر ابن حجر أنه كفر الحجاج بعض التابعين كسعيد بن جبير ومجاهد الشعبي كفروا بعض التابعين، هذا تأولوا لكن أدركوا بعد ذلك خطورة هذا. وقال الشعبي نفسه الذي كان في هذه الفتنة: لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برة أتقياء ولا فجرة أتقياء أقوياء. ولهذا المستدل بهذه الفتنة صاحب فتنة، لا يمكن يكون صاحب سنة أبدا. تستدل بالشعبي بعدما يقول لك بهذا، تستدل بهذه الوقعة بعدما ندم من شارك فيها على مشاركته فيها، وتقول السلف خرج وهذا مذهب آخر للسلف. سبحان الله، كما وجدت ردا قريبا لأحمد بعين، والله هذا يمكن رد من قديم من سنة ونصف، بس أنا ما رأيته إلا من يوم أو اثنين أو يعني الأيام هذه. سبحان الله، ويرد علينا ما ردنا على مقطعه، يرد علينا يعني وكذا، وإن المسألة خلافية مو مسألة إجماعية، ويدخل في سراديب، ولعل إن شاء الله نرد عليه في الفترة القادمة. هذه الشيطان يلعب عليه بقول الطائفة الممتنعة، وما يدري المسكين عن شيء من هذا. سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عن أبي بكر. روى بإسنادي عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حمل السلاح، إذا حمل
يعني لو وجد حال معاوية فلا ينبغي أن تشارك وتشارك في الثورات. عجيب، سبحان الله. نعم.
إذا حمل المسلمان السلاح أحدهما على صاحبه فهما على جرف النار، فإن قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا.
حتى ولو كان ولي الأمر كافرا فلا تقاتل هنا مع عدم قدرة، ولا تأخذ بالأمة. نعم.
ربي إسناده رحمه الله تعالى عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما كلاهما يريد قتل صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، ما بال المقتول؟ قال: إنه كان أراد قتل صاحبه.
اللي يقولون هذا أيضا العزل إذا أمنت الفتنة. ما ندر عزل إذا أمنت الفتنة؟ هذا ليس له إلا صراحة، لأن يتنازل الواحد، إذا تنازل وحينئذ يكون هو الذي عزل نفسه فلا يدخل معنا. لما تعزل واحد بلا فتنة، سبحان الله، رجل على كرسي وعلى عرش ملكه وتعزله بلا فتنة، كيف بلا فتنة؟ نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما في النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وراب إسناده رحمه الله تعالى عن قتادة قال: قلت لهلال بن أبي بردة: إن الحسن حدثنا أنه كان لأبي موسى أخ يقال له أبو رهم، وكان يتسرع في الفتن، فكان الأشعري ينهاه فقال: لولا من فلت إلي ما حدثتك بهذا الحديث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلمين تواجها بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر إلا دخل النار جميعا. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. فقال بلال: أعرف أبارهم.
أبارهم
ولا أبارهم؟
لا، ما هو نعم، مش أبارهم، لا، أبا كنيته يعني
متصل هنا
أين كنيته؟ أبو رهم أو رهم على حسب الضبط يعني في هذا. نعم، رهم بالضم. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وراى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه:
حق العباد، أما في حق الله سبحانه وتعالى فأول ما يقضى بين العباد فيه الصلاة. ولهذا لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر، فأنه أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. نعم، لأن هذا في حق الله وهذا في حق العباد، فالدماء أولا. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا ثم اعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال خالد: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله اعتبط بقتله، قال: هم الذين يقتتلون في الفتنة فيقتل أحدهم ويرى أنه على هدى لا يستغفر الله منه أبدا.
وهذا تجد في الخوارج، لأنهم يتقربون إلى الله عز وجل بهذا. نعم.
قال باب
من باب ايه؟ ترك الصبر. نعم. هو أوضح شيخ الإسلام في موضع آخر، قال في قتال الخوارج: هؤلاء خارجون عن الشريعة والسنة. ولهذا فرق بين الخوارج والبغاة بتفريق دقيق جدا. قال: أما الخوارج فهؤلاء خارجون عن الشريعة والسنة، وأما البغاة فهم خارجون عن طاعة أمير معين. البغاة لهم تأويل، جماعة لهم شوكة وكذا، ولهم تأويل سائغ، خرج عن طاعة أمير معين، نريد كذا وكذا وكذا وكذا، فهذا خرج عن طاعة أمير معين. فهؤلاء بغاة يزال ما عندهم من شبهة وكذا وكذا، فإن أبوا فالقتال. دول بغاة ما خرجوا يخالفون شريعة، خارجين عن الشريعة والسنة يوصلون لهذا، بخلاف الخوارج فإنهم خارجون عن الشريعة والسنة. فلما خرجوا على السلطان لأنهم كفروا، لأنهم كفروا كفر المسلمين بالذنوب والمعاصي، كذلك المعتزلة لأنهم يرون أن هذا أمر معروف وهم منكر، انتبه. إنما البغاة لا، لهم شبهة، لهم تأويل سائغ وكذا 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 إلى آخره من التأويلات السائغة، فلهذا يزيل الإمام عنهم هذا. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالخوارج خرجون عن الشريعة والسنة، وأما البغاة فإنهم خرجون عن طاعة أمير إيه معين. ولهذا أكثر الفقهاء على تعريف البغاة بهذا، أنهم يخرجون جماعة لهم شوكة ومنعة وكذا، وخرجوا بتأويل سائغ على طاعة أمير معين، يريدون شيئا معين، طلبا معين، تزيل هذا خلاص انتهت المسألة. إنما الخوارج خرجون عن طاعة ما عن ماذا؟ عن شريعة وسنة. ولهذا كان شيخ سامي يقول: ولهذا يلحق بهم جميع أهل الأهواء، بل يدخل في هذا المعنى من هم أولى منهم كالروافض وغيرهم، فإن السلطان يقاتلهم قتالا أولى من قتال الخوارج. يبقى في فرق بين قوم خرجوا عن الشريعة والسنة اللي هو مخالفة الحق، سووا مخالفة الحق، وبين قوم لهم تأويل سائغ وكذا ولهم شوكة وكذا، فخرج عن طاعة أمير معين، وهؤلاء الذين خالفوا مسألة الصبر، هؤلاء هم البغاة. هذا تفريق من ضمن الفارق يعني الدقيقة بين البغاة وبين الخوارج، أن الخوارج هؤلاء خارجون عن الشريعة والسنة أصلوا، لذا كفروا بالذنوب والمعاصي وعليه كان خروجهم عن السلطان لكونه كافرا عندهم وكذا وكذا، كذلك المعتزلة خرجوا على ذلك. ولهذا من خرج على السلطان خروجا عن الشريعة والسنة كان من الخوارج، يؤصن الخروج على الحاكم الظالم وأن كذا وكذا وليس في إجماع وأن هذا باب الأمر معروف أنه منكر، هذا معتزلي، أو يكفر بالذنب والمعصية وكذا، هذا خارجي. لكن قوم مثلا لهم شوكة ومنعة ولهم تأويل سائغ وغير هذا، فهؤلاء وخرجوا عن طاعة أمير معين إلى أن ينفذوا هذا الطلب، فهذا يقال بغاة. الإمام يخاطبهم ويكلمهم ويزيل ما عندهم، فإن أبوا فإنه يقاتلهم. ونكون نحن مع الإمام والأمير، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، بخلاف القتال الخوارج. نعم
شيخنا، البغاة لو ذكروا مساوئ السلطان هل يتحولون إلى خوارج قاعدة؟
نعم،
البغاة إذا ذكروا مساوئ السلطان، يعني بعض الناس يقول أن إذا كان رجل يعتقد تحريم الخروج،
تحريم القبور،
تحريم الخروج على الحكام،
نعم،
ثم ذكر كلاما فيه شفاء للسلطان لا يكون خارجيا،
هذا فرض، هذا فرض، هذا من خوار، هذا يقال هذا من خوارج الخوارج، لأن بيتعبد الله بهذا، تنهاه عن، قد يكون جاهلا، جاهلا نعلمه. طيب إذا أصر على ما هو عليه ويذكر هذا، هذا من خوارج القاعدي. لكن هؤلاء القوم لهم شبهة، لهم تأويل سائخ في هذا، فالإمام يزيل عنهم، هم ما خرجوا عن الشريعة والسنة، هم مع الشريعة والسنة، لكن يطلبون الإمام، لكن طلبوا ماذا؟ طلبهم هذا بطريقة غير شرعية، فالإمام يزيل، ولهذا بيكون أن الخلاف هذا بيرجع إلى نوعية تعامل السلطان معهم، تعامل السلطان معهم، فالسلطان يتعامل مع البغاة غير تعامله مع الخوارج. ولهذا بعض العلم يدخلهم أيضا، يدخل الخوارج في البغاة، لكن أحكمهم يقول أحكمهم أشد، كما ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، قال هم يدخلون في البغاة ولكنهم أشد، فيعاملون معاملة أشد، ولهذا نسميهم بغاة من جهة، وهو أنهم لا يعاملون معاملة المرتدين ولا معاملة الكافرين، يعاملون معاملة البغاة، بمعنى أنهم لا يقاتلون قتال الكفار ولا قتال المرتدين. نعم،
البغاة لو ذكروا مثل السلطان،
للسلطان يقول السلطان أنت عندك كذا وكذا، فهؤلاء نقول أساءوا، لكن وزير السلطان ما عندهم ويرجعوا خاصة ذات المسألة، لكن يعتقدون بقى هذا وأنهم يتقربون إلى الله بهذا الأمر ويرون أن هذا من قولة الحق التي لا نقش في ليلة ومت لائم، صار هذا خروج عن الشريعة والسنة. ولهذا ضابط مهم جدا بفرق بين الخروج عن الشريعة والسنة وبين الخروج عن طاعة أمير معين لشبهة وتأويل عندهم، فيخاطبون السلطان بهذا، هؤلاء أساءوا على كل حال، هذا طريق لا ينبغي، لكن مسألتهم خاصة بهذا الأمر، أزلتها انتهت المسألة. طيب ماذا نقاتلهم على هذا؟ أنما واحد بقى يتعبد بهذا الأمر ويذكر مثال بدي على المنابر وكذا وكذا، هذا من خارج القاعدي، خارج، ويزينون الخروج على السلطان وكذا، هذا من خارج القاعدي. فالخارج إما خارج بسيفه وكذا، وإما خارج بلسانه، خارج كلهم خوارج، خرج بسيفه ولا خرج بلسانه، هذا من الخوارج، لكن يقال هذا من الخوارج القعدية إذا زين ولم يمسك سيفا، وهذا من الخوارج الذين يمسكون السيف، هذا من الخوارج أصحاب السيف. نعم، نعم، مثل هذا، مثل هذا، هو ما تعبد بهذا الأمر، هو له طلب، له طلب عند السلطان، لكنه أساء في مطالبة السلطان بهذا. نعم نعم نعم، بقولهم تأويل سائخ، آه، لكن أيضا فرق بين هؤلاء البغاة وغير من البغاة، أن هؤلاء، أن هؤلاء ما أرادوا ظلما ولا أرادوا سفك دم ولا أراد كذا وكذا، وإنما وقع هذا من غير اختيار منهم، وقع هذا من غير اختيار منهم، لكن هم يسمون بغاة، ولهذا يسميهم أهل السنة والجماعة بغاة متأولون، عشان يفرق بينه وبين مثلا كثير من البغاة قد يكون الدافع له حرص على دنيا، لكن هؤلاء ما كانوا يحرصون على دنيا، هؤلاء غاروا على دم علي رضي الله، عثمان رضي الله عنه. نعم، لكن الأمر أنهم طلبوا بأمور، طلبوا هنا بأمور، فهذا اللي تقوله رآه من قاتل مع علي رضي عنه زي عمار بن ياسر رضي الله عنه ومن معه، وصرح بهذا، وهذا كان حجتهم، وهم أقرب للحق من هذه الجهة، وآخرون يقولون الشبهة قائمة، الشبهة قائمة، وهل تسليم هؤلاء الآن أولى أولى محل اجتهاد، فكان لا ينبغي أن يوضع السيف مع كون المسألة محل اجتهاد. ولهذا النبي قال أدنى الطائفتين الحق، يعني أقرب. فهنا لم يتحقق بقى الشرط اللي هو بيه نقول نقاتل كلنا مع الإمام ضد هؤلاء، لأن ما زال التأويل في أخذ ورد، والمسألة مسألة اجتهادية. فكان ينبغي وعدم وضع السيف في الأمة مع هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذا الحال أن نضع ماذا؟ أن نضع السيف. ولهذا سموها فتنة، هنا قتال فتنة، بخلاف البغاة الآخرون اللي هما يخرجون من أجل الدنيا وكذا، هذا ليس مقتل فتنة، بل نقاتل مع الإمام إذا أبت هذه الطائفة أن ترجع، إذا أفت هذه الطائفة أن ترجع. يبقى الوجود هذا التأويل القوي، ولأن هذا كان محل يعني اجتهاد، كان لا ينبغي العجلة. ولهذا ورد أصلا عن علي رضي الله عنه أنه ندم على ذلك، ورد عنه رضي الله عنه أنه ندم عن ذلك، ومدح الله ومدح النبي الحسن. لما مدحه؟ لأن هذا هو الأقرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم.
تحريرات الحقيقة تحريرات دقيقة مهمة. ولهذا الشيخ سام سئل أصلا سؤالا مباشرا، هل هناك فرق بين البغاة والخارج وكذا؟ فإن هناك من يسوي بينهما، فقال هذا غلط فاحش أن يسوي بينهما، فإن الشارع قد فرق بينهما، نبي نفسه في النصوص فرق بينهما، فلا تسوي بين قتال أمرت بتركه وبين قتال ندبت إليه. كيف تسوي بين هذين؟ إذن أنت قال حتى الشيخ سام كده، فهذا من يفرق بين متماثلين ويجمع بين متناقضين. نعم.
قال باب
تختلف الأحكام، ده قتال وده لا، بس لا، أمر أولا بالإصلاح، أمر بالإصلاح، أمر بالإصلاح، ده بعد الإصلاح، بعد الدعوة، بعد الدعوة، إن أبوا إلى القتال قاتله، إنما الخوارج لا. متى البداءة هنا بالإصلاح، البداءة هنا بالدعوة. ولهذا الفقهاء على أنهم لا يبدأون، البغاة ما يبدأون بالقتال، البغاة ما يبدأون بالقتال، البغاة يبدأون بإزالة الشبهة عندهم ودعواتهم من الإصلاح وكذا، خلاف الخوارج. إن رأى الإمام مصلحة فإن يبدأون بالدعوة بدأ، وإن رأى أن يبدأون بالقتال بدأ. ولهذا ذكر ابن قدامة في المغني أن يقول أن الصحيح أن الإمام له أن يبدأهم بالقتال. نعم. من النبي ما قال الحق المحض، قال يقول أدنى يعني أقرب، معناه نسبة الحق المحض، لكن الطائفة التي وافقت النصوص خلاص. لكن على كل كما قلنا السلف على أن هذا لما كان قتال فتنة، لما كان قتال فتنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعد كفارا، وقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنصت الناس في حجة الوداع ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وروى بإسناده عن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي لا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عمرو بن مقر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عامر بن سعد عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر.
نعم، وهو كفر دون كفر إلا أن يعتقد حل ذلك من غير تأويل فيكذب بالنص فيكون كفرا أكبر، إنما إذا استحل أيضا بتأويل يعني يعتقد أنه يحل له هذا القتال فهذا لا يكفر بذلك كما فعل الخوارج، فهذا مستحل الدماء، لكن ما استحلوا النص ظننا أن هؤلاء كفر اعتقدوا كفرهم فقاتلوهم على ذلك، يبقى هذا بتأويل، هذا بتأويل. وقد يتأول المسلم دم أخي فيظنه مباحا بالتأويل، فليقال هذا استحلال اللي هو اعتقاد حل قتل المسلم، ده المكفر ان اعتقد اباحة قتل المسلم هذا يكفر، انما اذا اعتقد اباحة قتل فلان هذا لانه عنده اتى بموجب القتل فتأول فهذا يقال ضال ولا يقال كافر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب رابي اسناده عن الشعبي قال قال عبد الملك بن مروان لأيمن بن خريم بن فاتك قال وكيع أو ابن أبي خريم اخرج فقاتل معنا، قال إن أبي وعمي شهد بدرا وإنهما عاهدا إلي ألا أقاتل رجلا يشهد أن لا إله إلا الله، فإن أتيتني ببراءة من النار قاتلت معك وإلا لا حاجة لنا فيك. قال وهو الذي يقول ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش من قريش له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش.
له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش. أقتل امرأ في غير جرم فلست بنافعي ما عشت عيشا. نعم.
وراى بإسناده رحمه الله تعالى عن الشعبي مثله ثم قال فقال إن أبي وعمي شهد الحديبية وإنهما عاهدا إلي ألا أقاتل مسلما، وقال أبياتا نحو ذلك، وهي الأبيات التي كتبناها بعد وفيها اختلاف ألفاظ وقد كتبتها عليها بالحمرة. قال باب ما يفعل من لزم بيته في الفتنة ودخل عليه فيه، وفضل من قتل دون أهله وماله. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أشعث بن شعبة عن إبراهيم بن محمد قال قال رجل لحذيفة إذا اقتتل المسلمون فما تأمرني؟ قال انظر أقصى بيت في دارك فلج فيه فإن دخل عليك فقل ها بؤ بذنبي وذنبك،
يعني لا تدفع. نعم.
ورى بإسناده رحمه الله تعالى عن حجير بن الربيع قال قلت لعمران بن حسين أرأيت إن دخل علي داخل يريد نفسي ومالي؟ قال عمران إن دخل علي داخل يريد نفسي ومالي رأيت أن قد حل لي قتله.
نعم. ليس فيه إيه؟ فين؟ اي نعم هيأتي بعد ذلك. نعم. قال رجل حذيفة اذا اقتتل المسلمون فما تأمرني؟ قال انظر اقصى بيت في ذلك فلج فيه فان دخل عليك فقلها بؤ بذنبي وذنبك. الثاني قلت لعمران بن حسين، الاول هذا لحذيفة، ارأيت ان دخل علي داخل يريد نفسي ومالي؟ قال عمران ان دخل علي داخل يريد نفسي ومالي رأيت ان قد حل لي قتله. نعم. نعم. اي ما هو الظاهر تعارض. نعم. يقول هو في الحاشية هنا وذكر قصبي عن ابن عمر وعمران انهما ممن تخلف عن فتنة قدروا عنهما وعن غيرهما ان من اعتزل الفريقين فدخل بيته فاتى من يوجد نفسه فعليه دفعه عن نفسه وان ابى دفع فغير مصيب. نعم. وقد ورد الحديث ما يدل على انه يجب على الانسان ان يدافع عن نفسه وماله واهله اذا تعدى عليه احد ولو ادى ذلك الى القتال وان قتل في سبيله كان شهيدا. وسوف المهم يعني هو هذا الظاهر، هذا اجتهاد يعني عمران. نعم.
الفرق المميز ان هنا في الاول قتال
فتنة، احنا مش بنرجح الان، يعني اقصد ان هذا ثابت عن عمران وهذا ثابت عن حذيفة. ثابت عن حذيفة انك لا تدفع بهذا وتقول بؤ باثم واثمك، والثابت هنا عن عمران انه دخل يريد نفسه وماله قال ان دخل علي داخل يريد نفسي ومالي رأيت ان قد حل لي قتله. نعم. فهنا قد يحمل أثر حذيفة على ما إذا وقع قتال فتنة ثم أنت في بيتك ودخل عليك داخل حل فتنة بين المسلمين ويريد قتلك من أجل هذه الفتنة، يعني في بسبب هذه الفتنة، فحينئذ لا ترده وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. والثاني قد يحمل على حديث في أبي هريرة كما عند مسلم، الرجل يريد مالك قال لا تعطيه مالك وكذا إلى آخره، قال فإن قتلني فقتلته، يبقى يحمل على ما إذا لم يكن فتنة بين المسلمين وإنما دخل يريد مالك ونفسك فهذا ادفع عنه، يبقى هذا محمول على الفتنة بين المسلمين وهذا محمول على عدم الفتنة وإرادة أخذ حقك، فحينئذ ادفعه بما تستطيع في ذلك ولو أدى ذلك إلى قتل. إنما الأول إذا كان بسبب فتنة لا، لا تقاتل في فتنة حتى ولو دخل عليك بيتك. نعم. طيب هات بس نأتي بالأفار كلها وبعدين.
رابي إسنادي عن ابن عون قال قال ابن سيرين لا أعلم أحدا ترك قتال من يريد نفسه وماله.
نعم قال رابي سيرين لا أعلم،
لا أعلم أحدا ترك قتال من يريد نفسه وماله،
يعني من غير فتنة بين المسلمين يعني. نعم.
ورابي إسناده رحمه الله تعالى عن عمال الدهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الرجل تدخل حرمته فلا يمتنع.
نعم.
ورابي إسناده رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل الرجل دون أهله وماله يتعوذ بالله وبالإسلام ثلاث مرات فمن قتله كان في النار وإن قتل كان شهيدا.
تمام. نعم.
ورابي إسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المؤمن دون ماله مظلوم شهيد. ورابي إسناده رحمه الله تعالى،
يبقى وصف المؤمن قتل المؤمن دون ماله مظلوم شهيد. نعم.
ورابي إسناده رحمه الله تعالى عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. ورابي إسناده رحمه الله تعالى عن أبي بكر يعني ابن حفص فذكر قصة قال سعد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الميتة أن يموت الرجل دون حقه.
هناك إذن هذا من حاصل هذه الآثار أن يفرق بين القتال في الفتنة والقتال فيما إذا أراد رجل مالك أو نفسك أو عرضك. أما في العرض فإن الإنسان يدفع عن عرضه بكل حال ولا يسلم عرضه أبدا. أما في النفس والمال من أراد يعني نفسك ومالك من غير فتنة تحصل بين المسلمين، أما من أراد مالك من أراد مالك يجوز لك أن تدفع ويجوز لك أن تترك، يجوز لك أن تدفع ويجوز لك أن تترك ذلك. وأما في النفس فبعض العلم ذكر أيضا الجواز فيها وبعضهم أوجب الدفع عن النفس وهو الأشبه. أما المال ففيها القولان جاز الدفع وجاز الترك في المال. أما في النفس فالصحيح أن الإنسان يدفع عن نفسه ولو أدى ذلك إلى قتل الآخر أو إلى قتل نفسه. أما الحريم والعرض فأنه يدفع عن نفسه، حتى السلطان فأنه يدفع لكن يدفع من غير خروج، يدفع فقط يدفع عن نفسه. ولهذا الحزبيون يقول في حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وكذا يعني ينصبون لك خياتا، يقول طب إذا أراد السلطان حريمك كأنما يعني يريدون أن يوقعوا عندك هذه الشبهة حتى تخرج عن عقيدتك ومنهج. ونقول لا، يدفع الإنسان عن حريمه ولو أدى إلى قتله لكن ما يخرج على سلطان ولا ينزع يد من سلطان حتى مع الدفع عن حريم. لكن العرض لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال وان ضرب ظهرك واخذ مالك. وهذا كما نقل ابن بطال الاجماع في ذلك، وان نقل بصيغه كالمجمعين، والفقهاء كالمجمعين على انه على ان السلطان يستثنى من ذلك في المال والنفس. من غير السلطان تدفع، اما السلطان لا، اما السلطان لا، لا تنازعه ولو اراد مالك ونفسك. نعم تنصح له، نعم تذكره بالله عز وجل، لكن لا تقاتله، لا تقاتل السلطان. أما في العرض لا، لكن من غير منازعة له ولا خروج عليه ولا عدم اعتقاد ولاية ولا غير ذلك، لأن النبي علق هذا كل على الكفر البواح وليس إرادة عرضك من الكفر البواح. طيب يبقى إذن هذا نوع إذا أراد نفسك وأراد ملك وأراد كذا. طب أما إذا كان هناك قتال بين المسلمين، قتال فتنة أو كذا، ثم دخلت أنت دارك فدخل وراءك دارك أو كذا وأرادك، فهل تدفع أنت عن نفسك في هذا أم لا؟ فالأحاديث ظاهرها أنك تتخذ سيفا من خشب وأنك تغرز سيفك في الأرض ولا تقاتل به مسلما حتى لا تنتشر فتنة وتتسع أكثر من ذلك. طيب اقرأ تعليق المحشي. قال عقد المؤلف هذا الباب.
قال المحشي: عقد المؤلف هذا الباب وأورد تحته من الأحاديث والآثار ما يمكن تقسيمه إلى نوعين. النوع الأول يدل على عدم جواز المدافعة والمقاتلة لمن تعدى لمن تعدي عليه في ماله وأهله ونفسه، أورد فيه أثرا عن حذيفة. والنوع الثاني يدل على العكس من الأول، حيث يجيز لمن يريد لمن أريد ماله أو أهله أو نفسه المقاتلة والمدافعة، أورد فيه المؤلف 5 أحاديث مرفوعة وأثرين، وقد وردت في كل من النوعين أحاديث صحيحة كما تقدمت الإشارة إليه في موضعه. والمسألة فيها تفصيل، فالمدافعة عن الحريم واجبة في كل حال من الأحوال، وليس في ذلك خلاف بين العلماء، وكذلك لا يوجد خلاف بينهم في وجوب المدافعة
إلا ما ورد عن ياسر البرهامي فأنه أجاز ترك ذلك وهو ليس من العلماء. نعم.
وكذلك لا يوجد خلاف بينهم في وجوب المدافعة عن النفس إذا قصدها كافر، وأما إذا قصدها مسلم ففيه خلاف، فمنهم من يجيزها ومنهم من يمنعها. وكذلك
للنفس، والصحيح أنه يمنع. نعم.
وكذلك اختلفوا في من أريد ماله ظلما، فمنهم من
الوجهان. نعم.
فمنهم من يجيز له المقاتلة عن ماله، ومنهم من يوجبها، ومنهم من يمنعها، ومنهم من يفرق بين القليل والكثير، فيقول إذا طلب الشيء الخفيف لا يجوز له المقاتلة، كما أن منهم من يفرق بين
يعني
حال وحال.
فرش مثلا، وأراد أن يأخذ مثلا مالك مثلا فرش على الفرش شيء مثلا ب5 جنيه ب10 جنيه وكذا، ما تقولش بقى أنا قتل من أجل مالي وتقتل مسلما من أجل هذا المال القليل. نعم. كما أن يعني حجة من يقول التفريق، لأن النفس أغلى من هذا. نعم.
كما أن منهم من يفرق بين حال وحال، فيقول لا يجوز له المقاتلة في الحال التي يكون فيها للناس إمام وجماعة، وأما في حال الاختلاف والفرقة فيستسلم ولا يقاتل أحدا، وهو قول الأوزاعي، ولكن يرد عليه وعلى الذي قبله يرد عليه وعلى الذي قبله يرد عليه وعلى الذي قبله حديث أبي هريرة عند مسلم، وقد جاء فيه فلا تعطيه دون تفريق بين القليل والكثير وبين حال أخرى. ونقل عن الشافعي أنه قال: من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث، فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله، وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو أتى على نفسه، وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة، ليس له عمد قتله.
ليس له عمد قتله. نعم.
ولعله استند في هذا إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام أحمد.
يعني لو هرب ما لا تتبعه خلاص أنت حفظ حريمك ومالك. نعم.
ولعله استند في هذا إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده ولفظه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عدي على مالي، قال: فانشد الله، قال: فإن أبوا علي، قال: فانشد الله، قال: فإن أبوا علي، قال: فانشد الله، قال: فإن أبوا علي، قال: فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت قال: فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار. وهو إسناد رجاله ثقات. وقال: انظر المجمع. ذكر ابن المنذر بعد أن حكى قول الشافعي كما نقل عنه الحافظ ابن حجر وغيره، والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل إلا إذا كان ذلك من السلطان.
رواية الجواز كلها واردة عن العلماء، بالنسبة للمال، بالنسبة للنفس، بالنفس، هذا رواية الجواز. لكن يجب ولا ما يجب؟ إلا بقى القول اللي هو في المال، إنه مثلا إن هو سكان المال تفريق بين المال القليل والكثير، التفريق بين ما إذا كان المسلمين إمام وجماعة أو لم يكن، لكن حديث أبي هريرة يدل على الجواز، لكن هل يجب أو لا يجب؟ أما في المال فمنهم من أوجب وفي النفس منهم من أوجب، وقلنا بأن النفس أشد عصمة من المال، ولهذا إذا كان فيقتلك في النفس فالصحيح أنه يجب عليك دفعه ولو بالقتل. أما في المال فلا كذلك، فلو آثرت ألا تدفعه في هذا فيكون هذا أولى. نعم، واستدل على ذلك بما جرى من عثمان رضي الله عنه. نعم، طيب خلينا نكمل هذا. نعم،
إلا إذا كان ذلك من السلطان فإنه
يقول ابن المنذر والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا إذا كان ذلك من السلطان فإنه يصبر على جوره ويترك القيام عليه، للأخبار الوريدة في هذا. وفي هذا رد على ابن حزم، فإن ابن حزم أخطأ خطأ فاحشا حينما قال بأن السلطان يدفع ويدخل في حديث أبي هريرة، قال والسكوت عن السلطان في هذا إنما هو موافقة على إثم وعدوان. وفتح الباب على مصراعيه ابن حزم، ولهذا كل من رأى حكم مسألة الخلاف فإن أكثر النقلات اعتمادا علي هي نقلات ابن حزم في هذا الباب، وذكر بأن هذا كان مذهب التابعين ومذهب كذا، وذكر عن جملة من الصحابة والتابعين هذا الكلام بحسب فهمه هو، وأتى بكل هذا. ولهذا صاروا يأخذون من كلامه في هذا الموضع ما ينشرون ويذكرون خلافة في المسألة. وابن حزم عنده من ما عنده من الطوام في باب العقيدة. نعم، فيقول وهذا هو الراجح، لأنه لو كان يقول ابن المنذر فإنه إذا كان ذلك من السلطان فإنه يصبر على جوره ويترك القيام عليه، للأخبار الوردة في هذا، وهذا هو الراجح، لأنه لو كان الأمر كما قال المانعون لظهر الفساد واصطفال أهل البغي والمبطلون. وأما الأحاديث التي وردت بالمنع فقد أجيب عنها بأجوبة، منها أن الحديث ورد في حق الناس المخصوصين وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك، ومن أن حديث النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنمية في طلب الملك. وأما امتناع عثمان رضي الله عنه عن مدافعة المقاتلية يوم الداري لأجل أنه رأى في المنام رؤيا دلت على اقتراب أجله، فاستسلم لأمر الله تعالى رجاء موعوده، كما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل مظلوما. ولذلك قال بعض العلماء كما ذكر الخطبي ولو اجتمع أهل المشرق والمغرب على نصرة عثمان لم يقدروا على نصرته، لأن النبي أنذره في حياته وأخبره بالبلوى التي تصيبه، كما قلنا الأوضح الذي ذكرناه هو التفريق بين قتال في الفتنة وبين قتال على أخذ حقك. أما القتال على أخذ حقك وكذا والدفع عن دفع لرجل أراد أخذ مالك وأخذ نفسك فإن هذا مشروع كما في حديث أبي هريرة عند مسلم. وأما في الفتن فترك القتال أولى كما دلت الأحاديث على ترك القتال في الفتن، على ترك القتال في الفتن يكون هذا هو الأول. نعم، نقف عند باب الإمساك في الفتن. كلام لا لغاية هنا هو ده كلام المنذر اللي هو ايه للأخبار الواردة في هذا بس. نعم، يعني ان هذا وقع بقدر الله عز وجل
يدل على ان السلطان لا ينعز بالضعف، كان عثمان غير قادر على دفع هؤلاء، وما فرقها بعزل يخناها بضعف وعزل على المدافع.
لا، هو قالوا كان يقوى على هذا، لكن ما ترك آثر مسلمين بنفسه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سوف يقتل وكانت عنده أخبار بهذا. نعم، طيب نكتب هذا القدر اليوم.